نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنب أهل التوحيد ومرتكب الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو سعيد محمد بن قلمان أبو حامد بن شقيق، قال حدثنا احمد بن يوسف السلمي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال انبانا معمر عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لاهل الكبائر لامتي. واخبرنا ابو علي زاهر بن احمد، قال اخبرنا محمد بن المسيب الاربياني، قال حدثنا الحسن بن عرفه، قال حدثنا عبد السلام بن حارث بن لائي زياد بن خلسمة عن
الملائي بالتشديد الملائي،
قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خلسمة عن نعمان بن براد عن عبد الله بن
نعمان 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 بضم النون
عن نعمان بن براد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شرف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. أخبرنا أبو محمد المخلبي، قال أخبرنا أبو العباس السراج، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الراوردي عن عمرو بن أبي عمرو حاء، وأخبرنا أبو قبيل بن خزيمة، قال أخبرنا جد السنة يثبتون الشفاعة إجمالا وتفصيلا، يثبتون الشفاعة إجمالا أي يؤمنون بها ويسلمون ويقرون بأن هنالك شفاعة يوم القيامة، وتفصيلا أي يثبتون جميع الأنواع التي وردت للشفاعة بجميع التفاصيل والأقسام التي جاءت في النصوص الشرعية. فالدليل على إثبات الشفاعة إجمالا أولا من القرآن، قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. في نظائر معروفة جامعها إثبات الشفاعة من بعد إذن الله تعالى ومشيئته لمن يرضى. ثانيا السنة، في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فذكر منهن: وأعطيت الشفاعة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا لفظ مسلم،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وله شواهد في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. وفي سنن أبي داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه وله شواهد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهذا هو الدليل الإجمالي على إثبات الشفاعة. وأما الأدلة التفصيلية فهي التي ورد فيها البيان أن الشفاعة على قسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة عامة له ولغيره. فالشفاعة الخاصة على أنواع. النوع الأول: الشفاعة العظمى في مجيء الله لفصل القضاء بين العباد. ثبت في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا سياق حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات. قال فذكرهن أبو حيان في الحديث، قال: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا اشفع لنا ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى هذا سياق الحديث ذكرناه بالكامل حتى يعلم حقيقة الشفاعة العظمى كيف تكون وكيف تحصل النوع الثاني من أنواع الشفاعة الخاصة الشفاعة في استفتاح باب الجنة روى مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا وفي رواية له آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما مرفوعا يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك وذكر الحديث النوع الثالث الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب وقد دل على ذلك ظاهر حديث أبي هريرة السابق أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة فظاهر هذا وقد ذكر مع الشفاعة العظمى التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهره أنه أيضا من الشفاعة الخاصة وهكذا صرح بعض أهل العلم كما ذكره القرطبي في التذكرة ويدل على ذلك أيضا من الأحاديث الواردة في شأن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ما أخرجه ابن حبان والطبراني عن عتبة بن عبد السلمي مرفوعا إن ربي وعدني أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ثم يتبع كل 1,000 70,000 ثم يحثي بكفه 3 حثيات النوع الرابع الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي طالب لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه وفي الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو في ضحضاح من نار لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار فهذه هي أنواع الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وأما الشفاعة العامة فلها أنواع أيضا النوع الأول الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار. روى الشيخان من حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا سياق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في ذكر الحديث الطويل في الشفاعة، هذا موطن الشاهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد منا شدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السير، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا: يا رسول الله، كأنك كنت ترعى بالبادية. قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم: عندي أفضل من هذا. فيقولون: يا ربنا، أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضاي، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي بعض الأحاديث المشار إليها: فيسميهم أهل الجنة الجهنميين، وفي روايات خارج الصحيح: فيدعون الله أن يذهب عنهم هذا الاسم فيذهبه. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والأحاديث في هذا الضرب كثيرة، يعني في إثبات الشفاعة لعموم المؤمنين، أن عموم المؤمنين يشفعون في أناس يخرجونهم من النار، هذا كثير جدا. وسبق معنا عموم حديث أبي سعيد: شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. النوع الثاني من أنواع الشفاعة العامة: الشفاعة في قوم استوجبوا دخول النار فلا يدخلوها. وذكر شارح الطحاوية معها: الشفاعة في من استوت حسناتهم وسيئاتهم. روى ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه بإسناد ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصف الناس يوم القيامة صفوفا، فيمر الرجل من أهل النار على الرجل فيقول: يا فلان، أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة؟ قال: فيشفع له. ويمر الرجل فيقول: أما تذكر يوم ناولتك طهورا؟ فيشفع له. ويمر الرجل فيقول: يا فلان، أما تذكر يوم بعثتني في حاجة كذا وكذا فذهبت لك؟ فيشفع له. وللحديث شواهد. النوع الثالث: الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة، وهو مأخوذ من قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الآية. إذن حاصل الكلام: الشفاعة تفصيلا على نوعين، شفاعة خاصة وشفاعة عامة. فالشفاعة الخاصة أي للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، لا يشاركه في ذلك أحد، وهي على أربعة أنواع. وأما الشفاعة العامة فهي له ولغيره، للأنبياء، للمؤمنين، للملائكة، ليست مختصة بصنف بعينه أو أحد بعينه، وهي على ثلاثة أنواع. المسألة الثانية: ذكر مذهب أهل البدع. الخوارج والمعتزلة والزيدية ينكرون الشفاعة في إخراج الموحد، في إخراج العصاة من النار، وكذلك في عدم إدخالهم إياها، ولا ينكرون الشفاعة العظمى ولا الشفاعة في زيادة الدرجات. وقد قيل إن منهم من ينكرها، هكذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع. إذن أهل البدع في هذه المسألة ليس عندهم إشكال في الشفاعة التي هي من قبيل إراحة الخلق يوم القيامة، أو مجيء الله لفصل القضاء بينهم، ليس عندهم إشكال في الشفاعة التي تكون لزيادة الدرجات. إنما الإشكال عندهم في نوع بعينه من أنواع الشفاعة، وهو الشفاعة في العصاة، في عصاة الموحدين، سواء كانت الشفاعة في عدم إدخالهم النار أو في إخراجهم منها بعد أن يدخلوا فيها. فالإشكال عندهم في هذا النوع. لماذا؟ أصل شبهتهم أصلهم المعروف في الإيمان، في مسألة الإيمان يعني، وفي حكم العاصي، وأنه لا يجتمع في الرجل الواحد ثواب وعقاب. هذا هو أصل شبهتهم، وهذا سيأتي بيانه والرد عليه إن شاء الله تعالى في باب الإيمان. وحتى نفهم المسألة، عندهم أن الإيمان كل لا يتجزأ، وإذا ذهب بعضه ذهب كله، فالعاصي ذهب عنه بعض الإيمان، وإذا ذهب بعض الإيمان فقد ذهب كله، إذن ليس للعاصي عندهم من الإيمان شيء، وحكمه أنه كافر في الآخرة مخلد في النار. ومن كتب عليه الخلود في النار كيف لا يدخلها؟ وكيف إذا دخلها يخرج منها؟ مفهوم هذا؟ هذا هو أصل شبهتهم. ولا يجتمع عندهم في الرجل ثواب وعقاب، لأن الرجل عندهم إما مؤمن وإما كافر، والإيمان عندهم لا يتجزأ. فالعاصي ذهب عنه عندهم الإيمان كله، لا يتصور أن يكون عند العاصي إيمان وكفر أو طاعة ومعصية بمعنى الثواب والعقاب، لا يتصور هذا عنده. فلما أصلوا هذا الأصل أنكروا الشفاعة. لماذا؟ لأن الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، أو في عدم إدخالهم النار، فكيف يستقيم هذا على أصلهم؟ فإنكار الشفاعة عندهم مبني على أصل، وهو ماذا؟ القول في العصاة أو الفساق المنتسبين إلى الملة، والقول في الإيمان ما حقيقته، وأنه قول وعمل، وإذا ذهب بعضه ذهب كله. فلما تأصل عندهم هذا الأصل الفاسد أنكروا الشفاعة. ثم انطلقوا يتبعون المتشابه، يعني الأصل عندهم هو ما ذكرته لكم. بعد ذلك انطلقوا يتبعون المتشابه، وهو ماذا؟ الآيات التي فيها نفي الشفاعة، أو أن من دخل النار لم يخرج منها، كقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقوله ولا يقبل منها شفاعة، وفي الآية الأخرى ولا تنفعها شفاعة، وقوله أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، وقوله وما هم بخارجين من النار. والجواب عن مذهبهم كما يلي: الوجه الأول كما أشرت إليه في الكلام أن أصل شبهتهم في باب الإيمان سيأتي إبطاله في محله إن شاء الله تعالى. الوجه الثاني أن الآيات التي استدلوا بها إنما هي في الكفار، والشفاعة التي نثبتها إنما هي لأهل الكبائر من الأمة. تمام، الآيات التي احتجوا بها واتبعوها إنما هي في الكفار سياقا ونصا وفهما، يعني كل شيء إنما هي في الكفار. إذا رجعنا إلى أصل النزاع في المسألة، أصل النزاع في المسألة هل العاصي كافر أم لا؟ تمام يا جماعة، لأننا متفقون جميعا على أن هذه الآيات في الكفار وعلى أن هذا هو حكم الكفار، فهم يردون ويقولون العاصي عندنا كافر. إذن رجعنا إلى ماذا؟ إلى أصل المسألة. تمام، إنما المراد من هذا الوجه أن يقال كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها في من؟ فجعلوها في المؤمنين. هذه هي فائدة هذا الوجه. الوجه الثالث أن القرآن نفسه يثبت الشفاعة كما تقدم، ومن هنا قال العلماء: الشفاعة على قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي التي فصلتها السنة، وهي التي تكون من بعد إذن الله تعالى لمن يشاء ويرضى. وأما الشفاعة المنفية فهي التي تكون في الكفار في عدم تعذيبهم أو إخراجهم من النار، أو التي يكون فيها اعتقاد فاسد، وبيان هذا في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. المقصود إذن من هذا الوجه أن المراد بشبهتهم أن الشفاعة، أن إثبات الشفاعة مناقض للقرآن، هذا هو الذي يريدون أن يقولوا. فنقول: القرآن نفسه يثبت الشفاعة، إذن لا حجة لكم في هذه الآيات، لأن كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا. فالقرآن نفسه أثبت الشفاعة، والسنة فصلت وفسرت. تمام، إذن لا يصح أن يقال إثبات الشفاعة مناقض للقرآن، بل القرآن نفسه يثبتها. إذن لابد أن تكون الشفاعة التي نفاها القرآن مخالفة للشفاعة التي أثبتها، لأنه لا يمكن أن يتوارد النفي والإثبات على شيء واحد. فالشفاعة التي أثبتها القرآن هي التي وردت بها السنة، لأن السنة لا تناقض الكتاب ولا تخالفه. والشفاعة المنفية غيرها، الشفاعة التي نفاها القرآن هي غير الشفاعة المثبتة، إما أن تكون شفاعة في الكفار كما ذكرت لكم الآيات التي استدلوا بها، وإما أن تكون الشفاعة التي كان المشركون يعتقدونها على سبيل المنازعة لله سبحانه وتعالى، وتفصيل هذا في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. طيب، هذا آخر الكلام على الشفاعة، لا بأس أن نكمل شيئا. أكمل.
قال رحمه الله: ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من المؤمنين الجنة بغير حساب، ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من المذنبين النار لإعفائهم وإخراجهم منها، وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار. فأما الكفار
أما الكلام على خلود أهل النار فيها وحكم عصاة الموحدين فسيأتي في محله إن شاء الله تعالى، والمقصود هنا الكلام على سائر مباحث اليوم الآخر. كنا قد توقفنا عند ماذا؟ أهوال القيامة، صحيح؟ الآن نكمل بقية المباحث. المبحث الأول الحساب. المسألة الأولى ذكر الأدلة. أولا الأدلة من القرآن، وردت الآيات في ذلك على أنواع، منها النوع الأول ما ورد بلفظ الحساب كقوله تعالى اقترب للناس حسابهم، وقوله والله سريع الحساب، وقوله أولئك لهم سوء الحساب، وقوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وقوله ثم إن علينا حسابهم. النوع الثاني ما ورد بلفظ السؤال كقوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقوله ولتسألن عما كنتم تعملون، وقوله وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. النوع الثالث ما ورد بلفظ العرض كقوله تعالى وعرضوا على ربك صفا، وقوله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ثانيا الأدلة من السنة في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعا ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان الحديث، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. المسألة الثانية ذكر اعتقاد أهل السنة. أهل السنة يثبتون الحساب على تفاصيله الثابتة في النصوص، ويتفرع على ذلك ما يلي. الفرع الأول تقسيم الحساب إلى يسير وعسير كما ثبت في القرآن والسنة، وحاصله أن الحساب اليسير هكذا ورد في القرآن فسرته السنة بأنه العرض، فالحساب اليسير هو العرض، وفسرته السنة أيضا بحديث ابن عمر في النجوى أنه أن العبد يستره الله تبارك وتعالى ويقرره بذنوبه دون أن يفضح على رؤوس الأشهاد، ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الحساب العسير فهو الذي فسرته السنة بأنه المناقشة، الذي فيه المناقشة والمراجعة، فليس أحد يحاسب هكذا إلا هلك. وقد جاء عن السلف تفسيره أيضا، أخرج اللالكائي عن الحسن وعن إبراهيم النخعي رحمهم الله تعالى قال: سوء الحساب أن يؤاخذ العبد بخطاياه ولا يغفر له منها ذنب. الفرع الثاني: هل يحاسب الكفار؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل السنة، فمنهم من أطلق أن الكفار يحاسبون، ومنهم من أطلق أنهم لا يحاسبون. وهذه من المسائل التي وقع فيها فتن بين أهل السنة، وحصلت يعني إشكالات، وقيل بالهجر وبالمجانبة وما أشبه ذلك. وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المسألة، وحاصل كلامه أن الحساب يراد به أحد ثلاثة أشياء. الشيء الأول الإحاطة بالأعمال وكتابتها في الصحف وعرضها على الكفار وتوبيخهم عليها، فهذا النوع من الحساب ثابت بالاتفاق. الشيء الثاني وزن الحسنات بالسيئات. قال: فالكافر لا حسنات له توزن بسيئاته، إذ أعماله كلها حابطة، وإنما توزن لتظهر خفة موازينه لا ليتبين رجحان حسنات الله، وسيأتي هذا في الميزان إن شاء الله. الشيء الثالث تكليم الله تعالى له. قال: فالقرآن والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع لا تكليم تقريب ورحمة. تمام، إذن هذا هو التفصيل الذي تجتمع عليه الأقوال، وهو الموافق للنصوص الشرعية. ماذا يراد بالحساب؟ إن أريد بالحساب الإحاطة بالأعمال وكتابتها في الصحف وعرضها على الكفار فهذا ثابت، هذا لا إشكال فيه. إن أريد بالحساب الوزن، أن الحسنات توزن بالسيئات، فهذا يقع للكفار لا على سبيل الترجيح، فإنهم ليست لهم حسنة معتبرة، وإنما على سبيل الإظهار والبيان أنهم لا شيء لهم عند الله تعالى. الشيء الثالث أن يراد بالحساب تكليم الله تعالى لهم، هل يحاسبهم الله، بمعنى هل يكلمهم الله أم لا. فبين رحمه الله أن هذا فيه تفصيل، فإن أريد بتكليم الله تكليم توبيخ وتقريع فهذا ثابت، وإن أريد بالتكليم ما فيه تقريب أو رحمة فهذا بطبيعة الحال مستبعد. وهذا قريب من مسألة رؤية الكفار كما لله سبحانه وتعالى، كما سيأتي البيان إن شاء الله تعالى في محل. إذن هذا يفيدك أنه قد يتنازع العلماء في مسألة فيطلق هذا قولا ويطلق الآخر مقابله، ولا خلاف في الحقيقة، إنما لو تبينت مآخذ الأقوال وحصل التفصيل في المسألة يرتفع النزاع. وما أكثر هذا، وما أكثر ما أنبه أنا شخصيا عليه في مسائل النزاع، وأن كل مسألة من مسائل النزاع بين أهل السنة لا تبعد عن هذا، أنه لابد أن ينظر في مآخذ الأقوال، ولابد أن يقع التفصيل. فإذا فصلنا في المسألة فإننا نتبين أن المختلفين لا يختلفون في الحقيقة، إنما الاختلاف اختلاف إطلاق، هذا يطلق أن الأمر كذا لاعتبار معين عنده لم يفصل، فأطلق الآخر قولا مخالفا له أو مقابلا له لاعتبار مقابل، ولو تبين لهذا اعتبار هذا لأقره، ولو تبين لهذا اعتبار هذا لأقره. تمام، إذن المسائل تحتاج إلى حكمة في معالجتها وتحتاج إلى علم. الفرع الثالث من لا حساب عليه. سبق معنا في حديث أبي هريرة في الشفاعة فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. وسبق أيضا حديث عتبة بن عبد إن ربي وعدني أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. فلما انتهينا إلى ذكر 70,000 فهذا مشهور فيه الحديث في الصحيحين من حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب، إلى أن قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في ذكر الحديث قال ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون. وذكر هذه الزمرة تحديدا ورد في الصحيحين من حديث غير واحد من الصحابة. إذن عندنا 70,000 لا يحاسبون، تمام، لا حساب عليه. السؤال الآن هل يحاسب الأنبياء؟ لا تتسرع، لا تتعجل. هل يحاسب الأنبياء؟ اختلف أهل السنة، لهذا قلت لا تتسرع، تمام. إذن قد يسبق إلى ذهنك معنى يعني عظيم وكبير ولا يمكن، ويعني القول فيه واضح ومن خالفه فهو مبتدع. مهلا مهلا، أعطي كل مسألة حقها، تمام. إذن هل يحاسب الأنبياء؟ اختلف أهل السنة، هكذا كلام العلماء في تصوير المسألة. فمنهم من أطلق أن الأنبياء يحاسبون واحتج بظاهر قوله تعالى ولا نسألن المرسلين، صحيح قرآن، تمام. فقال ولا نسألن المرسلين، خلاص إذن الأنبياء يحاسبون. والصحيح أنهم لا يحاسبون. لماذا؟ أولا لأنهم أولى من 70,000، هذا الذي سبق إلى ذهنكم، صحيح يعني 70,000 لا يحاسبون والأنبياء يحاسبون، مش ممكن، تمام. فنقول لا، قد يكون هناك في المسألة معارض لهذا الذي تتصوره في ذهنك، قد يكون هناك أمر لم تقف عليه، فلابد من العلم والتأصيل وأن تعطى كل مسألة حقها. فيقال أولا في ترجيح هذا القول أن الأنبياء أولى من 70,000، مع أن هذه المقدمة ربما يكون فيها نزاع، لأن النزاع بين أهل السنة لا يأتي من فراغ هكذا، لا يكون نزاعا يعني على غير أساس، وهذا أيضا لابد أن يفهم ويعرف، تمام. هذه المقدمة فيها نوع نزاع سيتبين لنا فيما بعد، ليس الآن، تمام. لكن نستند إليها إن شاء الله تعالى، نقول أولا الأنبياء أولى من 70,000 الذين لا يحاسبون. ثانيا في تفسير قوله تعالى ولنسألن المرسلين فسره القرآن نفسه. ما المراد بالسؤال هنا؟ يقول الله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. إذن ولنسألن المرسلين أي عن الرسالة، عن الرسالة لا عن أعمالهم، تمام. لأن الحساب، هذا الحساب الذي نتكلم فيه يا جماعة، هو حساب عن ماذا؟ على الأعمال، حساب على الأعمال، صحيح، هذا الذي نريده. فمن قال إن الأنبياء يحاسبون أطلق القول هكذا واستدل بقوله تعالى ولنسألن المرسلين، نقول ليس هذا هو موطن الكلام، ليس هذا هو الحساب الذي نعنيه، إنما نعني حساب الأعمال أو الحساب على الأعمال، وهذا ليس صريحا في الآية، الآية لا تدل صراحة على ذلك، والدليل القرآن نفسه. إذا تبين أن المراد بالسؤال ماذا؟ السؤال عن الرسالة، فيقول ماذا أجبتم أي ماذا أجابكم أقوامكم، يسألهم عن رسالتهم وعن إجابة أقوامهم لهم. فهذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى. المبحث الثاني تطاير الصحف. أولا الدليل عليه من القرآن، تارة تجيء الآيات بذكر الكتاب أو الصحف كقوله تعالى ووضع الكتاب، وقوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله هكذا في موضع, وفي موضع آخر وأما من أوتي كتابه وراء ظهره, وكقوله تعالى وإذا الصحف نشرت. الحمد لله رب العالمين, أما بعد, فقد ذكرنا أن الآيات على الآيات الواردة في تطاير الصحف تارة تريء بلفظ الكتاب أو الصحف وتارة تريء بغير ذلك, كقوله تعالى علمت نفس ما أحضرت, وفي الآية الأخرى ما قدمت وأخرت, وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا, وقوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. ثانيا الأدلة من السنة, العمدة في ذلك على آثار السلف في تفسير الآيات السابقة, وأما ما ورد مرفوعا من ذلك فإنه لا يثبت منه شيء, كمثل ما رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات, فأما عرضتان فجدال ومعاذير, فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. المبحث الثالث الحوض. المسألة الأولى ذكر الأدلة. الأدلة على إثبات الحوض على قسمين. القسم الأول الأدلة الإجمالية, وهي قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر, وقد ثبت في السنة تفسير ذلك كما في الصحيح عن غير واحد من الصحابة, وهذا سياق حديث أنس رضي الله عنه من رواية مسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما, فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة, فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر, ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم, قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم, فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي, فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. إذن الدليل الإجمالي على إثبات الحوض هو ما جاء في الكوثر, قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر مع الأحاديث التي تفسر ذلك. القسم الثاني الأدلة التفصيلية, وهي التي فيها تفصيل وبيان لصفة الحوض, والأحاديث بذلك متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وحده, في الصحيح وحده عن أكثر من 10 من الصحابة رضي الله عنه. وحاصل ما في هذه الأحاديث من صفة الحوض أن النبي صلى الله عليه وسلم هو فرط أمته على الحوض, يعني هو الذي يسبقها, وأن الحوض مسيرة شهر, وأن زواياه سواء, وفي رواية عرضه كطوله, وأنه ما بين أيلة وصنعاء على اختلاف في الروايات في هذا الحرف, وأن ماءه أبيض من اللبن وفي رواية من الورق وفي أخرى من الثلج، وأحلى من العسل، وفي رواية من العسل باللبن، وأن ريحه أطيب من المسك، وأن كيزانه أي آنيته كنجوم السماء، وأنه يصب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، وأن من شرب منه لم يظمأ أبدا، وأنه يرد عنه المحدثون. المسألة الثانية ذكر مذهب أهل السنة. أهل السنة يثبتون حوض النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة المبينة في النصوص، وها هنا فرع مشهور: هل لكل نبي حوض؟ هذه المسألة مما اختلف فيه أهل السنة أيضا، فقال إن لكل نبي حوض غير واحد، كالبربهاري رحمه الله، وقد سبق هذا معنا في رسالته، ومستندهم ما ورد في ذلك من أحاديث، لأن المسألة سمعية محضة لا مجال فيها لقياس. فمن هذه الأحاديث ما أخرجه الترمذي عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردا. فهذا هو الحديث وله شواهد، والقول في تصحيحه محل نظر واجتهاد، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا يصح. فمن صح عنده هذا الحديث قال به، ومن لم يصح عنده إذن فالأمر واضح، لأن المسألة كما قلت لكم سمعية، لا يصح الأحاديث الثابتة، إنما وردت في حق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معروف وثابت، فلا يصح القياس، يعني لا يمكن أن يقال يعني إذا ثبت حوض للنبي عليه الصلاة والسلام فلكل نبي حوض، لا قياس في مثل هذا. فالمسألة مبناها على النص، واضح يا جماعة؟ فمن ثبتت عنده الأحاديث في أن لكل نبي حوضا فإنه قال بذلك، ومن لم تثبت عنده فإنه قد قال باختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالحوض، وهذا هو المشهور كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب، وإن ثبت، هذه تتمة كلام الحافظ، إن ثبت يعني إن ثبت الحديث إن لكل نبي حوضا، أيضا هناك اختصاص للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو ماذا؟ كما يقول الحافظ: المختص بنبينا صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه، فإنه لم ينقل نظيره لغيره ووقع الامتنان به عليه. وهذا نص القرآن: إن أعطيناك الكوثر، يعني تخصيص. تمام؟ إذن لو ثبت أن لكل نبي حوضا فأيضا للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية، لا في نفس الحوض ولكن في مصدر الحوض، أن حوضه فيه من الصفة وفيه من المصدر ما ليس في غيره. المسألة الثالثة ذكر مذهب أهل البدع. قال الأشعري في المقالات: قد أنكر قوم الحوض ودفعوه، وعزاه غير واحد من المتأخرين إلى الخوارج والمعتزلة. هذا آخر الكلام على الحوض، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.